والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الإشكال الثاني في الشبهة الثانية التي منعوا على أساسها من جعل الحكم الظاهري، وقالوا بعدم إمكان جعل الحكم الظاهري، وهي شبهة تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. كما إذا فرضنا أن الفعل كان في الواقع واجبا وكان حكمه الظاهري هو الترخيص والحلية، هذا الترخيص الظاهري يكون موجب في بعض الأحيان لترك المكلف لما هو واجب في الواقع، فتفوته شنو مصلحة إدراك الواقع. هذا التفويت حصل من جعل الحكم الظاهري، وهذا قبيح، تفويت الواقع على المكلف قبيح. إذا كان الحكم في الواقع حرام، كان حراما في الواقع، وكان الحكم الظاهري هو الترخيص أيضا، هنا يلزم من الترخيص قالوا الإلقاء في شنو؟ في المفسدة، لأن المكلف حينما يرخص له الفعل ظاهرا قد يرتكبه فيقع في ماذا؟ في مفسدة الواقع، المفسدة الواقعية، لأن المفروض أن الفعل حرام شنو؟ في الواقع، وفيه مفسدة في الواقع، والذي أوجب وقوعه في المفسدة هو هذا الترخيص الظاهري. لماذا هذا الترخيص الظاهري هو الذي أوجب وقوعه في المفسدة؟ باعتبار أنه من الواضح بأن الشارع لو لم يرخص له في ارتكاب ما شك فيه لعله لا يقع في هذا، يعني يحتاط، هو يحتمل أن هذا حرام، إذا ماكو ترخيص شرعي يحتاط يتركه. قد يحتاط فلا يقع في ماذا؟ في المفسدة. أو قد يكون المكلف يبني أفرط على مسلك حق الطاهر فيتركه فلا يقع في شنو؟ في المفسدة. الذي أوقعه في المفسدة وهذا الترخيص الظاهري، وهكذا الذي فوت عليه المصلحة في شبه الوجوبية، الذي فوت عليه المصلحة منه هو الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري هو الذي جرأه على ماذا؟ على أن يترك ما يحتمل وجوبه واقعا، ولعله لولا الترخيص الظاهري لاحتاط ولجاء بما يحتمل كونه شنو واجبا، ولما فاتته المصلحة الواقعية. فالتفويت المصلحة على المكلف والإلقاء في المفسدة ينشأ من جعل الحكم الظاهري، ولذا قالوا بأن جعل الحكم الظاهري محال غير ممكن. هاي الشبهة الثانية. هاي الشبهة الثانية بينا في الدرس السابق بأنه بناء على الرأي السابق المتقدم في دفع شبهة التضاد المبني على ماذا؟ المبني على أن الأحكام الظاهرية هي علاج لوقوع التزاحم الحفظي بين الأحكام الواقعية وبين مبادئ الأحكام الواقعية. عندما تتزاحم تزاحما حفظيا، متى تتزاحم تزاحما حفظيا؟ كما قلنا عندما يتطلب كل واحد منها أن يحفظ بغير ما يحفظ به الآخر، فتتزاحم في مقام الحفظ. الحكم الظاهري هو مؤشر، لمن يؤشر؟ يؤشر إلى الأغراض المهمة بنظر الشارع، والتي لأجل أهميتها جعل الحكم الظاهري المناسب لها عند الاشتباه والتردد. هذه هي الأحكام الظاهرية بناء على هذا الرأي. حينئذ لا مشكلة في ماذا؟ في تفويت المصلحة على المكلف، بل إلقاء في المفسدة في مقابل ماذا؟ في مقابل الأغراض المهمة التي يهتم بها الشارع، فإن الشارع بحسب الفرض يهتم بالمباحات الواقعية في هذه الأمثلة التي ذكرناها، يهتم بمبادئ الإباحة الواقعية، يعني يريد إطلاق العنان شنو؟ المكلف وعدم التضييق عليه، أي مصلحة يريدها الشارع. وإذا كانت هذه مصلحة يريدها الشارع، الشارع يقول بأنه هذه مصلحة لا بد من رعايتها، إطلاق العنان للمكلف هذه لا بد من حفظها، إطلاق العنان للمكلف لا بد من عدم التضييق على المكلف. نعم هذا في بعض الأحيان يلزم منا شنو؟ يلزم منا ترك الواجب الواقعي أو فعل الحرام الواقعي في بعض الأحيان، لكن لا بأس بتفويت الواقع على المكلف في بعض الأحيان، أو إلقاء في المفسدة في مقابل ماذا؟ باعتبار أن هناك أغراض أهم بنظر الشارع يلحظها الشارع عندما ماذا؟ عندما جعل الإباحة كحكم شنو؟ ظاهري، وجعل الترخيص كحكم ظاهري، لأن الترخيص الظاهري يضمن للشارع، يضمن للمشرع حفظ ماذا؟ حفظ الأغراض الترخيصية من الضياع، يضمن له تحقق الأغراض الترخيصية، وهي شنو مصلحة الأغراض الترخيصية؟ هو إطلاق العنان للمكلف، أن يكون المكلف مطلق العنان، هذا مهم بنظر الشارع. صحيح هذا يفوت على المكلف في بعض الأحيان مصلحة الواقع، بل يلقيه في ماذا؟ في مفسدة الواقع، لكن هذا طبعا بلا أن يكون يترتب على ذلك حساب، أنه ليش تركت الواجب الواقعي؟ ماكو حساب. لماذا فعلت الحرام الواقعي؟ ماكو حساب، لأنه جاهل والشارع جعله الترخيص شنو؟ ظاهري، والشارع رخص له بذلك، فإذا هو مأمون من ناحية ماذا؟ من ناحية مخالفة الواقع على تقدير حصول ذلك. قالت هي تفوته مصلحة الواقع، تفوته مصلحة الواقع. أكو شيء أهم لاحظ الشارع عندما جعل الترخيص الظاهري، فإذا المسألة محلولة، ولا ترد هذه الشبهة بناء على ما هو الصحيح في تفسير الأحكام الظاهرية. وأما بناء على لا الرأي الآخر الذي يراه المشهور، المشهور لا يرى هذا الرأي، فكيف يجيبون عن شبهة إلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة؟ قلنا بأنه هناك محاولتان للجواب عن هذه الشبهة. المحاولة الأولى تتلخص بأنه هناك تفويت، نعترف بأن جعل الحكم الظاهري يلزم منا تفويت الواقع على المكلف، تفويته الواقع نتيجة جعل الحكم الظاهر الترخيصي في هذه الأمثلة، لكن هذا التفويت متدارك، هذا التفويت متدارك، متدارك بمصلحة قائمة في نفس الفعل، يتدارك بها ما فات من مصلحة شنو؟ الواقع. فوتنا عليه مصلحة الواجب الواقعي، نتدارك ما فاته من هذه المصلحة، بأن نفترض وجود مصلحة في الفعل يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. ألقيناه في المفسدة فجعل الترخيص أوجب إلقاء في المفسدة، ماكم ألقاء في المفسدة ما يخالف، لكن لازم عوضنا بمصلحة قائمة في نفس الفعل، تعوضه عن ماذا؟ عن المفسدة التي وقع شنو فيها. فيقول هناك تفويت، لكنه تفويت شنو؟ متدارك. ما متدارك بمصلحة مساوية له أو إن لم تكن أكبر. قد يكون التدارك في مصلحة مساوية له وقد تكون مصلحة أكبر منه مما فاته أو من المفسدة التي وقع فيها. أي وين المصلحة قائمة؟ في ماذا؟ في الفعل. هذا الوجه الأول. المحاولة الأولى تقول أن المصلحة موجودة في الفعل، وهذه المصلحة إن لم تكن مساوية للمصلحة الفائدة فهي أكبر منه، وحينئذ يتدارك بها المصلحة شنو؟ فائتة، والمفسدة التي وقع فيها، فهي قائمة في الفعل. ومن هنا هذه المحاولة مبنية على أن كأنه يريد يقول ماكو تفويت في الحقيقة، ماكو تفويت، فوتنا عليه مصلحة، طلعنا مصلحة شنو؟ مثلها أو أزيد منها، إن لم تكن أزيد منها فهي مثلها. هاي المصلحة شنو مصلحة إيش؟ هاي مصلحة أول قائمة في الفعل، محاولة المصلحة موجودة في الفعل، هي مصلحة إطلاق العنان، مصلحة إطلاق العنان لكن قائمة شنو؟ في الفعل، هكذا يفترض. هاي المحاولة الأولى، وبذلك لا يلزم، ماكو يعني ماكو تفويت في الحقيقة، تفويت ماكو، يعني بمجرد أخذنا منه في الشيء أعطانا شنو؟ شيء آخر قائم في نفس الفعل، فلا تفويت في الحقيقة. فبعد ماكو قبل، يعني عوضنا بمقدار ما فات، لم يفته شيء، بالنتيجة المحصلة النهائية أنه لم يفته شيء، فحينئذ لا محذورة في جعل الحكم الظاهري. هاي المحاولة، هاي المحاولة الأولى قلنا بأنها مبنية على من؟ على التسببية، على السببية، بمعنى أن قيام الإمارة على شيء أو جعل الحكم الظاهري يلزم منه شنو؟ وجود مصلحة قائمة في الفعل، ينشأ من ملاك شنو؟ في الفعل، بينما الفعل قبل قيام الإمارة وقبل وجود الحكم الظاهري ليس فيه تلك شنو؟ تلك المصلحة، ما به إلا مصلحة الواقع، أي شيء كان هو الواقع. بعد قيام الإمارة، بعد جعل الحكم الظاهري، صارت حدثت فيه مصلحة جديدة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. هذه سببية، هذا تصويب، نوع من أنواع التصويب، أن الفعل يتغير واقعا بسبب قيام شنو؟ الإمارة، بسبب جعل الحكم الظاهري، يجعل الحكم الظاهري بالترخيص بسبب جعل الترخيص الظاهري لهذا الفعل، تحدث فيه مصلحة في الفعل يتدارك بها ما يفوت من مصلحته واقع. فهذا يلزم منا السببية والتصويب بمعنى من المعاني. محاولة ثانية تقول لا، أنه لا يحدث في الفعل مصلحة بسبب قيام الإمارة أو بسبب جعل الحكم الظاهري، فيبقى الفعل على ما هو عليه من شنو؟ من مصلحة الواقع. فلذا نتجنب إشكال شنو؟ السببية. زين، شنو هذا؟ فوت عليه الواقع؟ فوت عليه الواقع؟ لو لا تقول بل فوت عليه الواقع، ما نقول ماكو تفويت، أكو تفويت، لكن هذا التفويت لا قبح فيه، هذا التفويت لا قبح فيه. لماذا؟ لأنه هناك مصلحة قائمة في جعل الحكم الظاهري مو في الفعل، في جعل الحكم الظاهري هناك مصلحة، هذه المصلحة مساوية لمصلحة الواقع التي تفوت على المكلف في بعض الأحيان، هناك مصلحة في جعل الحكم الظاهري، فكأن المصلحة في الحكم الظاهر ليست قائمة في الفعل حتى لا يلزم التصويب، لا يلزم السببية والتصويب، وإنما هي قائمة في ماذا؟ في نفس جعل الحكم الظاهري، وهذه المصلحة ترفع قبح التفويت محاولة ثانية يقول أكو تفويت لكنه ليس قبيحا، فهي المصلحة الموجودة في نفس جعل الحكم الظاهري ترفع قبح التفويت. فبعد هذا التفويت، التفويت صحيح موجود لكن مو قبيح، لأن أكو مصلحة رعاها الشارع في نفس جعل الحكم الظاهري. هاي المحاولة الثانية لدفع هذه الشبهة. هاي المحاولة الثانية صحيح لا يلزم منها السببية، لا يلزم منها التصوير، مو الفعل ما تغير عما كان عليه سابقا، ما كنت تبدل في الواقع، لكن يلزم منها ما أشرنا إليه من أنه يلزم منها تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة كونه حكم، يقع موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال، لأنه مو حكم في الحقيقة، هذا حكم تستوفى مصلحته ويتحقق غرضه بمجرد شنو؟ جعله، بمجرد جعله يستوفى الغرض منه وتتحقق مصلحته. فليس هناك حالة منتظرة وترقب من المكلف في أن يعمل شنو؟ في الخارج شيئا. ولذا لو اطلع هذا المكلف على أن هذا الحكم هو من هذا القبيل، أن هذا حكم مصلحته قائمة في نفس جعله، لما تحرك الامتثال، ما يتحرك الامتثال، شنو يتحرك الامتثال؟ المصلحة منها تحققت بنفس الجعل، وليس هناك غرض ومصلحة يرومها الشارع من جعل هذا الحكم الظاهري وراء شنو؟ وراء الجعل. ولذا العقل لا يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري حينئذ، بينما لا إشكال في أن الأحكام الظاهرية هي موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال، مما يعني أن هذا الحكم ليس حكما صوريا، حكما يعني مبادئه قائمة في نفس جعله ويستوفى الغرض منه وتتحقق مصلحته بمجرد الجعل، وليس هناك حالة منتظرة في مقام الامتثال. هذا ليس هكذا، فمحذوره هذا، المحاولة الثانية محذوره أنها تفرغ الحكم الظاهري عن كونه حكما حقيقيا، تسلب كونه حكما ظاهريا، تجعله حكم شكلي لا يحكم العقل بلزوم امتثاله. هاي المحاولة الثانية. زين، والحاصل أن الجواب المحاولة الثانية تفترض تفويت المصلحة الواقعية بجعل الحكم الظاهري، لكن ذلك متدارك بمصلحة في فعل المولى، مو في فعل العابد، بمصلحة قائمة في فعل ما يعني شنو؟ بجعل الحكم شنو؟ ظاهر، مصلحة في نفس الجعل مو في فعل العابد، لكن ذلك متدارك بمصلحة في فعل المولى، أي في تعبده وجعله للحكم الظاهري، في حين أن الجواب الأول أو المحاولة الأولى يفترض عدم صدور تفويت أصلاً. جواب الأول يقول ما أكو تفويت أصلا، الثاني يقول أكو تفويت لكنه لا قبح فيه، الأول يقول ما أكو تفويت أصلا، عدم تفويت أصلا لأن الإمارة بنفسها تحدث في فعل المكلف مصلحة يتدارك بها ما فات من المصلحة، فالمصلحة قائمة في نفس الفعل، ومن هنا لا يكون هناك تفويت. نقول بأن الجواب الأول هو الذي ينسب للشيخ الأنصاري، هو الذي ينسب للشيخ الأنصاري، أن هناك مصلحة قائمة في نفس الفعل، واضح اللي أقوله، يتدارك بها ما فات من مصلحته واقع. هو الذي ينسب للشيخ الأنصاري في مقام الجواب عن إشكال تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وهذا هو المعروف بالمصلحة شنو؟ سلوكية. ذكرناه سابقا لكن قلنا سيجي تفصيله وين في الشبهة الثانية، هذا محل كلام به، هو المعروف بالمصلحة السلوكية. ويبين هذه المصلحة السلوكية للشيخ الأنصاري بهذا البيان. الشيخ كأنه يفترض أن يكون قيام الإمارة على حكم من الأحكام يكون السبب في حدوث المصلحة في سلوك طريق الإمارة، يكون سبب في حدوث مصلحة في سلوك طريق هذه الإمارة والجري على طبقها. من دون أن يتغير الملاك الموجود في الفعل ولا حكم هذا الملاك، ملاك الواقع موجود في الفعل ما يرتفع، حكم الواقع أيضا شنو موجود ولا يتبدل ولا يتغير، لكن تحدث في الفعل مصلحة بسبب سلوك طريق الإمارة. هذه المصلحة التي تحدث بالفعل بسبب سلوك طريق الإمارة هي التي يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. فالمصلحة الواقعية موجودة بالفعل، غاية الأمر أن المكلف بسلوكه طريق الإمارة فاته شنو؟ إما مصلحة الواقع بتمامها تفوته أو يفوته جزء من مصلحة الواقع. الشارع هم يعوض بمقدار ما فاته، إذا فاته تمام مصلحة الواقع نتيجة العمل بالإمارة فيعوض شنو؟ تمام ما فاته، يتدارك تمام ما فاته. إذا فات جزء من مصلحة الواقع يعوض هذا الجزء، ما داعي لتعويضه بكل المصلحة، إنه أدرك بعض المصلحة فيعوض بما فاته من المصلحة. لو فرضنا أن المكلف كان يشك في أن الواجب في زمان الغيبة في يوم الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الشنا أو صلاة الظهر، لنفترض أن الحكم في الواقع كان هو وجوب صلاة الظهر، في الواقع كان الحكم هو وجوب صلاة الظهر، لكن الإمارة دلت على وجوب صلاة الشنو؟ الجمعة. الشيخ يقول أنه بسبب قيام الإمارة على وجوب صلاة الجمعة مو معنى أنه الحكم الواقعي بالوجوب يرتفع عن صلاة الظهر، وأيضا ليس معناه بأن صلاة الظهر ليس فيها شنو مصلحة الواقع، تبقى صلاة الظهر فيها مصلحة الواقع وتبقى هي محكومة بماذا؟ بالوجوب الواقعي. لكن بسبب قيام الإمارة وسلوك طريق الإمارة، بمعنى أن المكلف إذا عمل بالإمارة وصلى صلاة الجمعة تحدث في صلاة الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة شنو؟ مصلحة الواقع. هذا الفعل الذي يأتي به لأنه جاء به عملا بالإمارة وبسلوك طريق الإمارة تحدث فيه مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. هذا المثال جبناه ليش؟ حتى نبين أن الشيخ الأنصاري ما يريد يقول بحسب هذا التفسير أن المصلحة قائمة في صلاة الجمعة التي دلت الإمارة على شنو؟ على وجوبها. المصلحة ليست في صلاة الجمعة، ليست في الفعل، بل الفعل يبقى على ما هو عليه في الواقع، صلاة الجمعة ليست فيها مصلحة واقعية، وإنما المصلحة الواقعية وين قائمة؟ في في صلاة الظهر بحسب الفرض في هذا المثال، فصلاة الجمعة لا تحدث فيها مصلحة، وإنما المصلحة هي في سلوك طريق الإمارة. هنا تلقى المصلحة قائمة في سلوك طريق الإمارة. فصار عندنا واجب واقعي، وصلاة الظهر هذا فيه المصلحة قائمة، توجد فيه مصلحة واقعية، وحكمه هو الوجوب الواقعي. أن صلاة الجمعة اللي دلت الإمارة على وجوبها إيش لا يحدث فيها شيء أصلا، لا يحدث فيها شيء، لا تحدث فيها مصلحة، وإنما المصلحة التي يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع هي قائمة في ماذا؟ في سلوك طريق الإمارة. سلوك طريق الإمارة يقولون بأنه عنوان ثانوي ينطبق على شنو؟ على فعل المكلف. عنوان ثانوي ينطبق على فعل المكلف، هو فعل المكلف سوى المكلف عمل بالإمارة، يعني شنو؟ يعني صلى صلاة الجمعة. من قول بأن المصلحة قائمة في صلاة الجمعة حتى ما يلزم تغيير الواقع وتبدل الواقع ونقل المصلحة من صلاة الظهر إلى صلاة شنو؟ الجمعة. لا، ليست قائمة في صلاة الجمعة، وإنما هي قائمة في سلوك طريق الإمارة. سلوك طريق الإمارة عنوان ثانوي ينطبق على الفعل الذي يأتي به المكلف، فكأن هذا الفعل الذي جاء به المكلف بعنوانه الأولي ليس فيه شنو؟ مصلحة واقعية، لكن بعنوان أنه سلوك لطريق الإمارة يكون فيه شنو؟ مصلحة، وهذه المصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. هذا أحد التفاسير المصلحة السلوكية التي يقول بها الشيخ الأنصاري. فالمصلحة لا تكون في صلاة الجمعة في هذا المثال التي هي غير واجبة في الواقع بحسب الفارض، بل المصلحة قائمة في صلاة الظهر اللي هو الواجب الواقعي في المثال. وإنما المصلحة قائمة في عنوان السلوك الذي هو عنوان ثانوي ينطبق على فعل المكلف. ومن هنا تقدر هذه المصلحة بمقدار السلوك، جقد يفوت من مصلحة الواقع في سلوك طريق الإمارة يعوض عنه بمصلحة قائمة في نفس السلوك اللي هو عنوان ثانوي ينطبق على الفعل الذي صدر من المكلف. الشيخ الأنصاري ذكر المصلحة السلوكية التي تفسر بهذا التفسير الذي ذكرناه، التفسير واضح نكاته أن المصلحة ليست قائمة في نفس الفعل الذي يأتي به المكلف، وإنما هي قائمة في سلوك طريق الإمارة. نعم، سلوك طريق الإمارة عنوان ثانوي ينطبق ماذا؟ ينطبق على الفعل. الشيخ الأنصاري بعد ذكر هذا قال بأن هذا الجواب الذي ذكرناه هي المصلحة السلوكية تجمع بين ميزتين، فيها ميزتان. الأولى هو أنها تحل إشكال تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. ليش؟ لأن عوضنا المكلف بمصلحة صحيح ومو مقائمة بالفعل، لكن قائمة بعنوان ثانوي هو قال ينطبق عليه على الفعل، لأن عوضنا ما فات من الشنو؟ من المصلحة، ما فاته من مصلحة الواقع عوضنا المكلف عنه. هذا التعويض في بمصلحة قائمة في ماذا؟ في سلوك طريق الإمارة. بالنتيجة إشكال الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة بعد ما يجي، فهي ميزة لهذا الجواب. الميزة الثانية لهذا الجواب أنه لا يلزم التصويب ولا السببية، لأنه ما تغير الواقع بسبب قيام الإمارة، بقى صلاة الظهر على ما هي عليه من مصلحة شنو الواقع، وحكمها الواقع هو الوجوب. صلاة الجمعة لم تحدث فيها مصلحة بعنوانها الأولي، بعنوان أنها صلاة شنو الجمعة، لم تحدث فيها مصلحة. فالواقع ما تبدل، صلاة الظهر بقت على حالها، صلاة الجمعة بقت على حالها. فلا يلزم من هذا القول التصويب ولا شنو ولا السببية. هذه المصلحة السلوكية، أو هذا أحد تفاسير المصلحة السلوكية. أكو تفسير ثاني للمصلحة السلوكية هم نذكره، لأنه قد في بعض العبائر قد يذكر هذا التفسير وقد يذكر هذا التفسير الآخر. هذا التفسير يقول أن المستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري نفسه في مقام الجواب عن شبهة إلقاء المفسدة وتفويت المصلحة، هو أن التعبد بالإمارة لا يخلو من إحدى حالتين: تارة نفترض أن التعبد بالإمارة في ظرف سدادي باب العلم على المكلف، من سد باب العلم يعبده الشارع بماذا؟ بالإمارة، يجعل الإمارة شنو؟ حجة، ويأمره بالعمل بها. وإما أن نفترض لا، أن الشارع يجعل الحجية للإمارة مع فرض انفتاحي باب العلم، يعني مع تمكن المكلف من تحصيل العلم، بالرغم من هذا الشارع يجعل له شنو؟ يجعل الإمارة الظنية، الإمارة الظنية شنو؟ حجة، ويأمره بالعمل بها مع تمكنه من تحصيل العلم. بناء على الأول، يعني في فرض انسداد باب العلم، الكلام في هذا أنه هل جعل الحجية للإمارة في فرض انسداد باب العلم هل هو محال كما يقولون، هل هو ممكن أو غير ممكن؟ ظاهر أنه لا إشكال في أنه ليس محال، وأنه أمر ممكن مع فرض انسداد باب العلم، لأنه بعد فرض انسداد باب العلم الأمر يدور بين احتمالات مذكورة في دليل انسداد الكبير اقرناه بالرسائل. بعد فرض انسداد باب العلم الأمر يدور بين أن المكلف يحتاط، وبين إهمال التكليف، امتثال التكاليف مطلقا، يهمل امتثال التكاليف، وبين أن ينصب الشارع له طريقا ظنيا يوصله إلى الواقع في بعض الأحيان. من باب العلم منسد عليه، فهو أمر يدور بين هذه الثلاثة: لو احتياط يفرض عليه الاحتياط، أو يقال له أنت يجوز لك أن تهمل امتثال التكاليف، الذي يظل التكاليف كل التكاليف لا تمتثلها، إهمال امتثال التكاليف، وبين أن ينصب له طريق ظني يوصله إلى الواقع في بعض الأحيان. والمتعين بنظر العاقل هو ياه هو الثالث. أما الاحتياط فلأنه غير جائز في بعض الأحيان أو غير واجب في أحيان شنو أخرى، يلزم منه العسر والحرج ولا يكون واجبا، بل قد لا يكون جائز في بعض الأحيان، الاحتياط قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يكون جائزا أصلا. فإلزام المكلف بأن يحتاط، يعني يحتاط في ماذا؟ في كل الشريعة، هذا ما لا يحتاط، وهذا غير ممكن بالنسبة للمكلف، يلزم من العسر والحرج. فهو الاحتياط إما هو غير جائز وإما غير واجب فلا بد من نفيه. احتمال الثاني أيضا منفي بضرورة أنه المكلف هو مطلوب منه ماذا؟ التصدي لامتثال الأحكام الشرعية، لا يجوز له إهمال الأحكام الشرعية ويجلس في بيته ولا يمتثل أي شيء، بدعوى أنه أنا باب العلم مستدعى إليه والاحتياط غير ممكن بالنسبة لي، فأنا أهمل امتثال التكاليف، هذا أيضا لا يجوز بلا إشكال بالضرورة. فيتعين ماذا؟ أن نقول بأنه الشارع ينصب له طريقا ظنيا يوصله للواقع في بعض الأحيان، وهذا أمر مو فقط أنه ممكن، لا ضروري يصير، كأنه لا بد منه في حالة من هذا القبيل عند انسداد باب العلم، وعند ماذا؟ وعند عدم كون الاحتياط طريقا يرضى به الشارع لامتثال أحكامه، وعدم إمكان إهمال امتثال التكاليف الشرعية من قبل المكلف، فيصبح التعبد بالظن أمرا ممكنا على الأقل نقول. وإنما الكلام يقع فيما لو قلنا بانفتاح باب العلم، فهل يمكن جعل الحجية للإمارات أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.